الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطيبين. قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه لأن الغرض من الضميمة أن تكون ثمنا إذا تعذر تحصيله فتكون جامعة لشرائطه التي من جملتها إمكان التسليم والآبق الآخر ليس كذلك. كان الكلام في هذا الفرع وهو أنه في الأدلة أو في الدليل الذي دل على جواز بيع الآبق مع الضمينة هل يشترط أن يكون الآبق مثمنا أو يمكن أن يكون الآبق ثمنا أيضا. قلنا في البحث السابق بأنه الدليل مطلق الرواية التي دلت على جواز بيع الآبق مع الضميمة مطلق لأن البيع أعم من أن يكون الآبق مثمنا أو أن يكون الآبق ثمنا لا فرق في ذلك. هنا طرحنا فرعا آخر وهو أنه إذا كان الآبق ثمنا أو كان الآبق مثمنا فهل يشترط أن يكون العوض الآخر ليس بآبق أو لا يشترط ذلك؟ يمكن أن يكون العوض آبقا آخر عبدا آبق آخر يعني المثمن عبد آبق والثمن أيضا عبد آبق يصح أو لا يصح؟ أشرنا فيما سبق إلى أنه لا محذور فيه أن يكون المثمن عبد آبق وأن يكون الثمن أيضا عبدا آبق ولكنه إذا صار الثمن والمثمن عبدا آبقا فلا بد أن لا تكون الضميمة عبدا آبقا آخر بل لا بد أن تكون تلك الضميمة مما يمكن تسليمها. لماذا؟ باعتبار أنه نحن أشرنا فيما سبق أنه إنما اشترطنا في العبد الآبق أنه لا بد من ضم ضميمة إلى العبد الآبق حتى إذا فرضنا أن المشتري لم يحصل المبيع فليكن الثمن بإزاء ماذا؟ بإزاء الضميمة. أما إذا فرضنا أن الضميمة أيضا كانت عبدا آبقا هذا معناه أن المشتري دفع الثمن ويحتمل أنه لا يحصل على شيء لا على المبيع وعلى من ضم إلى المبيع لأنه من ضم إلى المبيع أيضا لا يوجد فيه ماذا؟ قدر على التسليم أو التسلم. إذن يشترط في الضميمة أن لا يكون عبدا آبق. لماذا؟ للنقطة التي أشرنا إليها فيما سبق وهي أنه إذا لم يحصل المشتري أو لم يحصل البائع إذا فرضنا أن الثمن كان عبدا آبق إذا لم يحصل المشتري أو البائع على الضميمة فليكن الثمن أو المثمن يعني فليكن العوض الذي دفعه بس العوض كان ثمنا أو كان مثمنا لا فرق يكون في قبال ما يمكن تسليمه. فلهذا قال ولا يكفي في الضميمة عندما قلنا أنه يصح بيع العبد الآبق مع الضميمة ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن يعني أو المثمن أو في الثمن والمثمن معا إذا فرضنا تارة أن العبد الآبق ثمن وليس بمثمن وأخرى أن العبد الآبق مثمن وليس بثمن وثالث أن العبد الآبق ثمن ومثمنون هنا يشير إلى الصورة الثالثة وهو ما لو فرضنا أن المبيع والثمن كلاهما ماذا؟ عبد آبق. قال ولا يكفي في الضميمة في الثمن والمثمن ضم آبق آخر إليه يعني إلى الثمن وإلى المثمن. لماذا لا يكفي؟ ما هو الوجه؟ قال لأن الغرض من الضميمة ما هو؟ أن تكون ثمنا. هذا التعبير هنا لعله غير موصل للمطلب. لماذا؟ لأنه نحن لم نفرض أن العبد الآبق كان ماذا؟ أنه يكون مبيعا. لا نحن فرضنا أن العبد الآبق عم من أن يكون مبيعا أو أن يكون ثمنا، وهذا إنما يتم في فرض واحد، وهو إذا كان العبد الآبق ماذا؟ مثمنا. قال لأن الغرض من الضمينة أن تكون ثمنا، والعبارة الأدق أن نقول أن تكون عوضا، فإن العوض ماذا؟ يشمل الثمن والمثمن معا. قالوا لأن الغرض من الضمينة أن تكون ثمنا أي عوضا إذا تعذر تحصيله، يعني إذا تعذر تحصيل ما يقابل ذلك العوض، فتكون تلك الضمينة فتكون جامعة لشرائطه التي من جملة تلك الشرائط ماذا؟ إمكان التسليم. والآبق الآخر المفروض أنه ضمينة ليس كذلك، يعني لا يوجد فيه إمكان التسليم. ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، افترضوا تارة أن الصفقة عبد آبق وثمن، فلو فرضنا بأنه في المبيع موجود عبد آبق يريد أن يبيع خمسة عبيد وكلهم من الهاربين، فهنا أيضا يشترط أن تتعدد الضمينة أو تكفي ضمينة واحد. إلى هنا كنا نتكلم أن المبيع لو كان ماذا؟ عبدا آبقا منفردا فردا. الآن لو تعدد ذلك، يعني لو فرضنا بأن المبيع كان عبد آبق ولكن كان متعددا ولم يكن منفردا، فهل يشترط أيضا أن تتعدد الضمينة أو لا يشترط؟ يقول لا يشترط أن تتعدد الضمينة، بل تكفي ضمينة واحدة. فلهذا قال ولو تعددت العبيد في الثمن والمثمن، هنا خمسة وهناك خمسة، ثلاثة هنا ثلاثة هناك، لا فرق، كفت ضميمة واحدة، لا نحتاج إلى تعدد الضمائم أيضا لصدق الضميمة مع الآبق. يقول لأنه الطبيعي يتحقق ماذا؟ بفرد. فهنا الرواية قالت بأنه في العبد الآبق يشترط وجود الضميمة، فهذا العبد الآبق كان واحدا أو كان متعددا لصدق الضميمة مع الآبق، ولا يعتبر في الضميمة كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد. التفتوا جيدا، افترضوا أن الضميمة شيء إذا وزعت، افترضوا أن الضميمة ثلاث كتب، الضميمة العبد الآبق أو المبيع ثلاثة، والضميمة أيضا ماذا؟ ثلاث كتب أيضا. هنا لو وزعنا الضميمة على كل عبد، على كل فرد فرد من العبد الآبق، تكون الضميمة متمولة أو لا تكون متمولة؟ نعم، لأن هذا الكتاب له قيمته، هذا الكتاب له قيمته، هذا الكتاب له قيمته. أما لو فرضنا بأن الضميمة كانت قلق، وهنا لو أردنا أن نجزئها بعد القلم بعد كسره بعد تجزئته تبقى له قيمة أو لا تبقى له قيمة؟ لا تبقى له قيمة. يقول هل يشترط في الضميمة إذا وزعت على كل واحد تكون لها مالية أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا يشترط ذلك، نحن نريد أن تكون الضميمة متمولة لي لا يعني لها مالية بالنسبة إلى مجموع الخمسة، يعني هذا القلم ضميمة، أما لو جزئ هذا القلم ووزع على أجزاء، يعني جزء منه لهذا وجزء منه لهذا وجزء منه لهذا، لا يبقى له مالية. يشترط أو لا يشترط؟ يقول لا يشترط ذلك. لماذا لا نشترط؟ يقول لأنه نحن نريد أن يكون بيع العبد الآبق مع الضميمة، والضميمة هنا متمولة أو غير متمولة. نعم، ولا يشترط أن تكون متمولة إذا وزعت على كل واحد الواحد من الأفراد من العبيد، ولا يعتبر في الضميمة كونها أي تلك الضميمة متمولة يعني لها مالية إذا وزعت على كل واحد، يعني على كل واحد من العبيد الثلاثة أو الخمسة. لماذا؟ لأن ذلك يعني لو اشترطنا ذلك، يعني اشترطنا إذا وزعت لابد أن تكون متمولة، هذا مرجعه إلى أنه نشترط في صحة بيع خمسة عبيد نشترط خمسة ضمائم، مع أننا قلنا أنه لا نحتاج إلى تعدد الضمائم، لأن ذلك يعني لو اشترطنا كونها متمولة إذا وزعت على كل واحد يصير بمنزلة ضمائم مع أن الواحدة ماذا؟ مع أن الضميمة الواحدة كافية كما هو المفروض. ثم يشير إلى نقطة يقول: وهذه الفروع التي أشرنا إليها في بحث بيع العبد الآبق مع الضميمة من خواص هذا الكتاب، وإلا هذه التفصيلات التي ذكرناها في بيع العبد الآبق مع الضميمة هذه لا توجد في كتب أخرى، خصوصا مع علمنا بأن كتاب اللمعة من الكتب ماذا؟ من الكتب التي هي مختصرة لأنها من الكتب المفصلة. وهذه الفروع من خواص هذا الكتاب، ومثلها أي ومثل هذا الفروع في تضاعيفه، في تضاعيف الكتاب، تضاعيف جمع، واختلف في أنه له مفرد وهو التضعاف أو ليس له مفرد، على أي الأحوال في تضاعيفه كثير، ننبه عليه إن شاء الله تعالى في مواضعه. تبقى هنا مسألة، وهي بأنه لماذا اشترطنا في العبد الآبق، لعله الإشارة ستأتي إليه إن شاء الله في العيوب، لماذا اشترطنا في العبد الآبق لكي يصح بيعه لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مع الضميمة. الإباق نقص عيب أو ليس بعيب؟ إباق العبد عيب أو ليس بعيب؟ إباقه مو عيب؟ إذا أنت تشتري فد عبد ويشرد مو عيب هذا؟ أنا بدي أقول مو عيب هذا، أنه العبد ما يشرد والعبد اللي يشرد هذا عيب، هذا مو عيب، تقبلون هذا؟ أنت تشتري فد حيوان هي يشرد منك، هذا عيب في الحيوان اللي مو عيب؟ لا قص في هذا، الذي يبقى عندك والذي يهرب منك هذا اللي متساويان؟ ها؟ دول جانك العرف هذا اللي متساويان؟ إذن الإباق نقص وعيب، وإذا كان عيبا فيكون البيع صحيحا ولكنه فيه خيار العيب، لماذا يكون باطل؟ لماذا نقول إذا لم يكن مع الظلمة يكون باطلا؟ لا نقول صحيح ولكنه ماذا؟ فيه خيار العيب. المشتري أراد أن يفسخ يفسخ، ما يريد أن يفسخ ينتظر إلى أن يحصله. أما أن البيع من غير الضميمة باطل، لماذا؟ هذه إشارة إن شاء الله ستأتي إليه بعد ذلك في بحث العيوب. الثالثة: يشترط في المبيع من شرائط المبيع أن يكون طلقا، يعني يمكن أن يتصرف فيه جميع التصرفات التي أذن الشارع فيها. ما هي التصرفات التي أذن الشارع؟ بيعه، رهنه، هبته، وإلى غير ذلك. هذه التصرفات التي أجاز الشارع فيها، لأنه تعلمون بأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرف في مملوكه كيف يشاء، هذا من الواضحات. أنت مالك للعبد، لكن تستطيع أن تحرق العبد أو لا تستطيع؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع، مع أنك مالك. إذا أنت عندما صرت مالكا هذا مو معناه أنه يجوز لك جميع التصرفات، لا ليس الأمر. أساسا أنت مالك لنفسك، مو مالك لنفسك. الناس مسلطون على أموالهم، على أنفسهم، ولكنه مسلط على أموال، على نفسك بالانتحار. أنت مسلط أو غير مسلط؟ لا مو مسلط. إذا عندما نقول جميع التصرفات لابد نقول جميع التصرفات التي أذن بها الشارع، كالبيع والشراء والهبة والهدية والرهن وإلى آخره. وهناك أيضا مجموعة من التصرفات لم يأذن الشارع فيها، يعني الإسلام لم يأذن أنت إذا كنت مالك لفرس أن تجوع ذلك الفرس، مأذون لك لو مو مأذون؟ لا مو مأذون لك، فلهذا يجبر من قبل حاكم الشارع، حاكم الشرعي، على بيعه، على نفقته ونحو ذلك. على أي الأحوال هنا عندما يقول يشترط في المبيع أن يكون طلقا، يعني يجوز في المبيع، لابد أن يكون المبيع بنحو تجوز فيه جميع التصرفات التي أذن فيها الشارع. وعلى هذا يتفرع أنه يجوز بيع الوقف أو لا يجوز بيع الوقف؟ ملين؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه بعد، كما تقدم فيما سبق في كتاب الوقف، بعد أن خرج الملك من المالك بالوقف وصار ملكا اما لجهة عامة اما لجهة خاصة، بعد الواقف الذي وقفه لا يستطيع ان يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة والى غير ذلك. اذا من شرائط المبيع وصحة البيع ان يكون المبيع طلقا، سيتفرع على ذلك فلا يصح بيع الوقف. تقدم فيما سبق ان الوقف على قسمين، وقف عام ووقف خاص. الوقف العام كما اشرنا اليه فيما سبق من قبيل الوقف على الامور العامة للمسلمين للمساجد ونحو ذلك. الوقف الخاص هو الذي يكون لأولاده مثلا او لطبقة معينة من نحو الذي اشرنا الى تفصيله فيما سبق، فلا نعيد بحثه هنا. اذا هنا يقع الكلام في مسألتين. المسألة الاولى، هل يجوز بيع الوقف العام او لا يجوز؟ المسألة الثانية، هل يجوز بيع الوقف الخاص او لا يجوز؟ يقول اما في المسألة الاولى فلا يجوز بوجه من الوجوه إلا إذا سقط الانتفاع به محضا، بعد لا يمكن الانتفاع به بأي نحو من الألحاق، عند ذلك يجوز بيعه. طبعا يجوز بيعه للناظر العام يعني للفقيه يعني لولي الأمر المتصدي بالأوقاف العامة والمسؤول عنها. قال فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا. هذا الإطلاق بالنسبة إلى التفصيلات التي ستأتي في الوقف الخاص، لأنه في الوقف الخاص يوجد بحث، وهو أنه إذا كان بيع الوقف أكثر منفعة لأصحابه، لأنه وقف لذريته لطبقة معينة، لو بعنا هذا الوقف أرباح هذا الوقف الآن بالسنة 1000 درهم، أما لو بعناه واستبدلناه بشيء آخر أيضا وقف أرباحه بالسنة 10,000. يجوز أو لا يجوز؟ هناك بحث أنه يجوز في الوقف الخاص، أما في الوقف العام ماذا؟ لا يجوز مطلقا، يعني سواء كان في بيعه مصلحة كما يقول في الحاشية أم لا، وسواء كان بقاء الموقوف وقفا عاما مؤديا إلى خراب ذلك الوقف أم لا، وسواء كان في وسواء في ذلك الناظر وهو المتولي يعني الناظر الخاص أم غيره. في جميع هذه الصور لا يجوز بيع الوقف إلا في بعض الاستثناءات التي سيشير إليها. قال فلا يصح بيع الوقف العام مطلقا إلا أن يتلاشى ذلك الوقف ويضمحل، بحيث هذا التلاشي والإضمحلال ما هو؟ قال بحيث لا يمكن الانتفاع به أي بذلك الموقوف في الجهة المقصودة من الوقف مطلقا، لا توجد أي منفعة له. ثم يضرب مثال يقول كحصير يبلى، وحصير المسجد كان موقوف بالوقف العام، الآن صار باليا بالنحو الذي لا يمكن الاستفادة منه بأي نحو من الأنحاء. أو افترض بعض الأجهزة توقف وقفا عاما ولكنه الآن خربت بالنحو الذي لا يمكن الاستفادة منها بنحو من الأنحاء ونحو ذلك، فماذا نفعل بها؟ يقول مثال اللي يضربه، يقول حصير الذي يبلى أقوى فد جهة، مثلا افترضوا على سبيل المثال مسجد يبنى ولكنه توجد إلى جانبه يوجد إلى جانبه مصنع في تلك الأزمة، مصنع لصنع الطابوق، ولكن هذا المصنع كان يحتاج ماذا؟ إلى مواد نحرقها حتى أنه هذا المعمل أو المصنع يشتغل. يقول يمكن الاستفادة من هذه من هذا الحصير أو من هذا الجذع في الإحراق أو لا يمكن الوقود؟ إذا كان يمكن أيضا لا يجوز بيعه. نعم إن لم يمكن حتى هذه الاستفادة عند ذلك ماذا؟ يجوز بيعه كحصير يبلى ولا يصلح للانتفاع به في محل الوقف، وكجذع ينكسر لأنه باعتبار أنه في ذات الوقت يستفاد من الجذوع، أو بدل هذا الحديد الموجود الشلمان الموجود يستفاد منه من الجذوع ولا الألم موجود أيضا، وكجذع ينكسر كذلك يعني أنه لا يستفاد منه في الجهة المقصودة أيضا، ولا يمكن صرفهما، يعني الحصير البالي او الجذع المنكسر، باعيانهما في الوقود لمصالح ذلك الوقف العام. والا اذا امكن الاستفاده من ذلك من ذلك الخشب او من ذلك الجذع او من ذلك الحصير كوقود، افترضوا للتدفئه مثلا، يمكن الاستفاده منه كوقود للتدفئه، وهذا المجال موجود، يقول لا يجوز بيعه. اما اذا هذا انتفى ايضا عند ذلك يجوز بيعه. ملي ما ادري من يشتري، ولكن المهم يجوز بيعه او لا يجوز بيعه، ولا يمكن صرفه. انت ما عندك استفاده منه في المدفأة، خفت امثله شوفوا انتوا اسالوا فالاسئله اللي هذا الجذع واحد اخر عنده مدفأة يريد يدفى فيها، اقول هو للمسجد ما في استفاده، مو مطلقا ما في استفاده للمسجد، لا توجد استفاده، يعني ماكو بد مدفأة حتى نجعله وقود، ولكن شخص اخر عنده مدفأة. ولا يمكن صرفهما باعيانهما في الوقود لمصالحه، لمصالح المسجد، اما لمصالح المشتري توجد فبيع وضع يباع كآجر المسجد. آجر المسجد بينا فيجوز بيعه حينئذ، عند ذلك يجوز بيع هذه الامور، يجوز البيع، ما قلنا يجب البيع ولا بد ان يوجد المشتري. هسه افترضوا اذا ما في اي منفعه وجد المشتري نبيع، ما يكون مشتري نخليه على طول، انتهت القضيه. فيجوز بيعه حينئذ، يعني ان لم تكن هناك اي فائده ومنفعه متصوره بالنسبه الى المسجد او بالنسبه الى ذلك الواق، فيجوز بيعه حينئذ وصرف ذلك الواق او الموقوف في مصالحه، يعني في مصالح ذلك الوقف العام. هذا اذا لم يمكن ان يشترى بدله مثلا حصير، لم يمكن شراء بدله ماذا؟ جذع ونحو ذلك. إن لم يمكن الاعتياض عن ذلك المبيع بوقت آخر، نقطة، انتهى المطلب. ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلته، طب تعلمون ذكرنا في باب الوقف هذه المسألة أشرنا إليها، قلنا تارة أنه الواقف يقف شيئا مسجدا بعنوان مصالح المسلمين ولا يوقف شيئا لمصالحه، يعني لا يوقف او لا يشترى شيء لاجل مصالح المسجد. هسه افترضوا ان ذلك الموقوف كانت فيه موارد، كان فيه ريع، فاحنا اشترينا شيء من ريع ذلك الوقف واوقفناه، هنا من ريع ذلك الوقف ايضا لو سقط ذلك الشيء الذي اشتريناه من ريع الوقف، أي هل يوجد فيه هذا الحكم أو لا يوجد فيه هذا الحكم؟ نقول بلا بعض، لا يوجد فيه هذا الحكم، لا يوجد فيه هذا الحكم. ما هو الحكم؟ وهو أنه لا يجوز بيعه مطلقا، لا يجوز بيعه أيضا، ولكنه تحت نظر المتولي. قال ولو لم يكن أصله موقوفا بل اشتري للمسجد، ذلك الذي الآن حصير يبلى مثلا المسجد، افترضوا ان المسجد كان له ثلاث اربع محلات موقوفة، وكانت هذه المحلات ريع ربح، ونحن من الريع ريع هذا الوقت اشترينا ماذا؟ الحصير وفرشناه في المسجد، ثم صار الحصير باليا، هل يوجد فيه هذه الاحكام او لا توجد فيه هذه الاحكام؟ يقول لا بعد، لا توجد هذه الاحكام، هذه الاحكام التي ذكرناها انما للشيء الذي كان اصله موقوفا. ولو لم يكن اصله موقوفا بل اشتري ذلك الشيء للمسجد مثلا من غلة المسجد او بذله ذلك الشيء للمسجد باذل، صح للناظر بيعه ولكنه مع المصلحة ايضا هنا مطلقا، يعني سواء كان باليا او لم يكن باليا، ولكنه بشرط هذا، بهذا الشرط، وهو ان يكون مع المصلحة. هذا تمام الكلام في المسألة الاولى، وهي اي مسألة؟ وهي ما لو فرض ان الوقف كان وقفا عاما. اما الكلام في المسألة الثانية وهو ما لو فرض ان الوقف كان خاصا ولم يكن عاما، فهل يجوز بيع الوقف الخاص او لا يجوز؟ عبارة الماثل هذه، يعني عبارة الشهيد الاول، قال ولو ادى بقاؤه، يعني بقاء الوقف الخاص، الى خرابه، مو انه يخرب الان، لا، لو بقي منا إلى سنة أو ستة أشهر فإنه سيخرب هذا الوقف. جهاز افترضوا الآن سالم، لكن نعلم بأنه لو اشتغلنا به لمدة ستة أشهر مدة سنة هذا الجهاز سيسقط عن الاستفادة، فالآن نبيعه حتى نشتري جهاز آخر في قبالة أيضا نجعله وقفا. يجوز أو لا يجوز؟ بيت الآن مبني من 30 سنة من 40 سنة طب الآن سالم، ولكنه لو بقي إلى سنة وسنتين وآجرناه فإنه يؤدي إلى خرابه، فهل يجوز بيعه الآن أو لا يجوز؟ قال ولو أدى بقاؤه إلى خرابه. التفتوا جيدا، يضيف قيدا الشهيد الأول رحمة الله تعالى عليه، يقول لخلف بين أربابه. خب لماذا يؤدي إلى خراب إلى خرابه؟ للاختلاف الواقع بين أرباب الوقف. من هذه العبارة بين أربابه يتضح لنا أن الكلام في الوقف العام وفي الوقف الخاص. في الوقف الخاص لماذا؟ لأن الوقف العام ليس له أرباب وإنما هو لمصالح المسلمين، فلهذا تجدون أن الشارع قال في الوقف المحصور، يعني في الوقف الخاص. لماذا قال في الوقف المحصور؟ لأنه قال المصنف بين أربابه، وهذا لا يتصور إلا في الوقف الخاص لا في الوقف العام. ما معنى لخلف بين أربابه؟ يعني أن الاختلاف الواقعي بين الموقوف عليهم يؤدي إلى خرابه. مثلا ريع هذا الوقف الخاص 1000، وما يستخرج منه أيضا ماذا؟ 1000. فلا بد ريعه 1000 عفوا، وما ينبغي أن يصرف لبقائه سالما أيضا يستخرجه 1000. وهذا الموقوف عليه يقول لا أنا أريد حصتي، يقولون له بأنه يخرب الوقف، أنا مو مسؤول عن ذلك، أنا أريد حصتي. بعض الموقوف عليهم يقول ماذا؟ لا لابد هذا الريع الذي نستخرجه من نصرفه على نفس الوقف، وبعضهم يقول لا لا أقبل أن يصرف على نفس الوقف. فيقع اختلاف وخلف بين أرباب الوقف، فذاك يؤدي إلى خراب الوقف، فهل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها اختلاف كثير بين الفقهاء، بالنحو الذي يقول الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه أنت لن تجد فقيها لا يختلف رأيه في هذه المسألة، تجده في كتاب البيع يقول شيء، في كتاب الوقف يقول شيئا آخر، أو في كتاب واحد عندما يتعرض لهذه المسألة في موضعين تجد رأيه ماذا؟ مختلف. والسبب في ذلك فهمهم لرواية وردت عن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام كما نستشير إلى ذلك. قال ولو أدى بقاء الوقف إلى خرابه لخلف، هذا الخراب منشأه ما هو؟ لخلف بالاختلاف الواقع بين أربابه في الوقت المحصور، فالمشهور الجواز في مثل هذه الحالة. إذن من هذا المثل يظهر لنا ماذا؟ أولا لا بد أن يقع خراب يؤدي إلى الخراب، وسبب الخراب هو ماذا؟ الخلف الواقع بين أرباب الوقت. فالمشهور الجواز أي جواز بيعه حينئذ. هذا ما ذكره المصنف هنا في هذا المثل وهو مثل اللمعة. أما وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه يعني الوقف الخاص بخوف خرابه، فسأعم أن يكون لخلف بين أربابه أم لم يكن لذلك لقدمه مثلا. فتو في الدروس وسع الدائرة، قال يجوز البيع مطلقة، ولكن إذا خيف الخراب فسأعم من أن يكون خوف الخراب لخلف بين أربابه أو لقدمه أو لسبب آخر. اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه، وذكر أيضا ما ذكره هنا أو خلف أربابه المؤدي إلى فساد ذلك الوقف. هذا هو المطلب الذي يشير إليه هنا في المثل. ثم يعلق يقول وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، وقل أن يتفق في هذه المسألة فتوى واحد، بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف، بل مو أنه في كتب متعددة تختلف فتوى المجتهد الواحد، بل في كتاب واحد يتعرض المسألة في باب البيع يفتي فيها بفتوى، وفي باب كتاب الوقت يفتي فيها بفتوى أخرى، فتأملها. وإذا ما عندك وقت تتأمل كلمات القوم أو طالع شرح المصنف للإرشاد تطلع على ذلك، تجد ما قلناه صحيحا. فما هو في نظركم الشريف؟ الشهيد الثاني يقول: والأقوى في المسألة ما دلت عليه صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الجواد عليه السلام من جواز بيعه، جواز بيع الوقف الخاص، إذا وقع بين أربابه خلف شديد. السائل يسأل يقول: وقع خلف شديد بين أرباب الواقف، يا ابن رسول الله يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ نص التعليل الذي ورد عن الإمام الجواد هو هذا، قال: فإنه يجوز بيعه. لماذا؟ الإمام علل، قال: فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس. إذن الإمام سلام الله عليه قال ماذا؟ يجوز البيع. متى يجوز البيع؟ إذا جاء اختلاف وهذا الاختلاف كان يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس. إذن يجوز البيع مطلقا من غير اختلاف أو لا يجوز؟ يجوز أو لا يجوز؟ الإمام قيد قال: إذا كان سبب الخراب والضياع وماذا سببه؟ ماذا؟ خلف بين أرباب الوقف، وهذا الخلف جاء فيه تلف الأموال والنفوس. إذن يجوز بيع الوقف الخاص. في أي صورة يجوز؟ إذا وقع اختلاف مؤدي إلى تلف الأموال والنفوس. أما في غير هذه الصورة لم يكن هناك اختلاف، ولكن كان البيع أكثر مصلحة وأكثر نفعا، يجوز أو لا يجوز؟ بعد لا يجوز. إذن هذه العبارة وهي: فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس هو السبب، هو العلة المسوغة لبيع الوقف، لجواز بيع الوقف الخاص. ولكنه هنا سؤال، وهو أنه هل يشترط أن يقطع الإنسان بأنه يؤدي إلى تلف الأموال والنفوس أو لا يشترط أن يقطع بذلك؟ فرضا أن الإنسان عندما وجد هذا الاختلاف بهذا النحو يقطع بأنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى أنه إما يقع قتل وقتال بينهم، وإما يؤدي إلى تلف الأموال، وأخرى لا يقطع وإنما يظن أنه سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال والنفوس، وثالثة لا يقطع ولا يظن ولكن يحتمل ذلك، فسيحتمل إما بدرجة 50 إما بدرجة 30 إما بدرجة 24 إما المهم يوجد احتمال أن هذا الاختلاف بين أرباب الوقف سيؤدي إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال والنفوس. هنا عندما قال الإمام فإنه ربما جاء، هذه جاء مراده أي فرد؟ مراده يعني ربما جاء يعني نقطع بأنه يؤدي إلى الاختلاف، أو نقطع ونظن، أو يكفي احتمال الاختلاف المؤدي إلى تلف الأموال والنفوس لجواز البيع، أي منهما؟ أيضا الفقهاء اختلفوا فيما بينهم. يقول الشارح رحمة الله تعالى عليه، يقول: الذي يظهر من المتن، يعني من متن الرواية، من نص الرواية، أنه يكفي احتمال، لأن الإمام لم يقل فإنه ربما تظن في الاختلاف أو يظن في الاختلاف ماذا؟ تلف الأموال. قال جاء، والمجيء أعم من أن يكون بنحو القاطع أو أن يكون بنحو الظن أو أن يكون بنحو الاختلاف. واضح المطلب؟ قال: وعلله عليه السلام، والأقوى في المسألة هذا، وهو من جواز بيع الوقف الخاص إذا وقع بين أربابه خلف شديد. إذن إذا لم يكن هناك اختلاف بين الأرباب فلا يجوز البيع. هسه لماذا يجوز بيعه؟ علل الإمام الرضا، الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام، وعلله عليه السلام بأنه ربما جاء فيه، أي في هذا الخلف الشديد، تلف الأموال والنفوس. التفتوا جيدا، يقول وظاهر هذا التعليل، خلوا فارزه لانه هذا كان متن الروايه، بانه ربما جاء فيه تلف الاموال والنفوس، هذا نص الروايه او التعليل الوارد في كلام الامام الجوادي عليه افضل الصلاه والسلام. هسه من هنا وظاهره يريد ان يبين ان هذا النص لا يشترط فيه ان يكون قطع بتلف الاموال والنفوس، ظن بتلف الاموال والنفوس، بل يكفي ماذا؟ ان يكون هناك احتمال بتلف الاموال والنفوس. وظاهره يعني ظاهر هذا النص ان خوف ادائه اليهما، خوف ادائه يعني اداء الخلف الشديد اليهما، مراد من اليهما يعني تلف الاموال وتلف النفوس، او خوف ادائه الى احدهما ليس بشرط. متى يحصل للانسان خوف بانه تتلف الاموال والنفوس؟ اذا كان هناك قطع بذلك او ظنه، اما اذا كان احتمال 10% يوجد خوف او لا يوجد خوف؟ لا يوجد خوف. اذا التفتوا للتعبير، مرة انت تقول انا اخاف سيقع كذا، هذه اخاف يعني ماذا؟ يعني اما انه قاطع انه سيقع، واما انك تظن ظنا معتدا به. اما اذا كنت تحتمل 2% انه سيخرب هذا الوقت، تحتمل 10% او 5% ان تقع زلزل، هذا يسمى خوف ولا يسمى خوف؟ اذا الخوف مصداقه يحصر في ماذا؟ يحصر في القطع وفي الظن، اما الاحتمال فلا يصدق عليه انه خوفون. ومن هنا يقول وظاهر هذا النص ان خوف يعني القطع بادائه اليهما، باداء الخلف اليهما، او الظن او القطع والظن باداء الخلف الشديد الى احدهما، يعني تلف الاموال او تلف النفوس، هذا ليس بشار، وانما يكفي ماذا؟ قال بل هو مظنة لذلك، مظنة يعني يحتمل فيه ذلك وان لم يكن هناك خوف. وظاهره يعني وظاهر النص ان خوف اداء الخلف الشديد، والخوف لا يتحقق الا بالقطع او الظن، ان خوف اداء الخلف الشديد اليهما اي الى تلف الاموال وتلف النفوس، او ان خوف اداء الخلف الشديد الى احدهما، هذا ليس بشرطين، ليس بشرط خبر، وظاهره بل هو ماذا؟ بل هو مظنة لذلك، يعني يكفي أن تظن، ولكن مو الظن الذي بينا، مظنة يعني يحتمل كما جاء في الرواية ربما جاء، مظنة المقطعة. وعليه فما قاله في المس، قال ولو أدى بقاؤه إلى خرابه لخلف، لم يقل خوف بقائه، يعني إذن المتن ملتفت إلى النكتة بأنه لا يريد أن يقول أن يقطع بأنه سيؤدي إلى الخراب، أن يظن بأن هذا الخلف الشديد سيؤدي إلى الخراب، لا يكفي احتمال ذلك، بل هو مظنة لذلك. خب ما هو منشأ اختلاف الفقهاء؟ مؤخر شوفوا في عبارة الدروس ماذا كان؟ وفي الدروس اكتفى في جواز بيعه بخوف خرابه، والخوف أخص ماذا؟ ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس. طب لماذا بعضهم قال يكفي الاحتمال، بعضهم قال يشترط أن يكون خوف، بعضهم قال كذا؟ يقول سببه هذا الشرط، كيف نفهمه من هذه الرواية؟ ومن هذا الحديث اختلفت أفهامهم في الشرط المسوغ للبيع، ما هو الشرط؟ ففهم المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة، في كتاب الروضة، احنا كنا نعبر اللمعة الدمشقية الروضة، بل صحيح في كتاب اللمعة الروضة البهية اللي هي للشهيد الثاني، واللمعة التي هي ماذا؟ للشهيد الأول، صحيح. قال ففهم المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب. هسه هذه التأدية اما بنحو القاطع، اما بنحو الظن، اما بنحو ماذا؟ الاحتمال. يكفي. ما ادري واضح اللي دا ابينه، وهو انه هنا وقع اختلاف بين الارباب. هذا الاختلاف انه هاي المسألة من المسائل ايضا التي نبتلي بها في ايامنا ايضا، لان الوقف موجود وارباب الوقف موجودين. وطبعا ما اريد اقول ان تعملون بهذا الكتاب، وانما المسألة هي محل ابتلائية، مو مثل بقبل مسألة العبد الآبق. وقع اختلاف بين ارباب الوقف، وهذا الاختلاف تارة تقطعون او يقطعون انه سيؤدي الى تلف الاموال، واخرى يظنون، وثالثا لا يقطعون ولا يظنون، ولكنه يحتملون انه سيؤدي الى ماذا؟ الى تلف الاموال والنفوس. يجوز البيع او لا يجوز في حال الاحتمال او لا يجوز؟ وفي حال القطع قطعا يجوز قدر المتيقن، في حال الظن يجوز، انما الكلام في حال الاحتمال. الشارع تبعا للماتن يريد ان يقول لو جاء احتمال ان الاختلاف يؤدي الى الخراب ايضا كاف ماذا؟ أن الاختلاف يؤدي إلى ماذا؟ تلف الأموال والنفوس، أيضا كاف لجواز البيع. قال تفهم المصنف هنا يعني في كتاب اللمعة أن المعتبر الخلف المؤدي إلى الخراب، نظرا إلى تعليله، تعليل هذا الخلف بتلف المال، وتلف المال يعني خرابه. سؤال، سؤال لطيف أيضا، وهو أنه فإنه ربما جاء فيه تلف الأموال، مراد يا أموال يعني حتى الأموال التي ليست هي الوقف لأرباب الوقف، أو تلف الأموال يعني تلف الوقف له من جن، يعني افترض يقع اختلاف، يقع اختلاف بين أرباب الوقف ولا يؤدي إلى خراب نفس الوقف، وإنما يقع إلى ماذا؟ إلى تلف الأموال من غير هذا الوقف، لأنه افترضوا سيذهبون إلى المحاكم، هذا يصرف على المحامي، ذاك يصرف على المحامي، هذا تلف أموال مو تلف أموال، نعم تلف الأموال لكن مرتبط بالوقت لو ما مرتبط بالوقت، وما مرتبط بالوقت. إذن هذه الرواية عندما قالت يؤدي إلى تلف الأموال، يا أموال يعني تلف أموال الذي هو الوقت، لو تلف الأموال وإن لم تكن من غير الوقت، وإن لم تكن وقفا، يوجد أيضا احتمالات. الاحتمال الأول يقول بأنه نظرا إلى تعليله بتلف المال، فإن الظاهر أن المراد بالمال يا مال الوقف، إذ لا دخل لغيره أي لغير الوقف في ذلك. إذن عندما قال يؤدي إلى تلف الأموال يعني ماذا؟ يعني يؤدي إلى خراب الوقف. هذا احتمال. احتمال آخر يقول لا، بقرينة أنه تلف الأموال وتلف النفوس، النفوس موقوفة وغير موقوفة، غير موقوفة، لعد الأموال مو يشترط أن تكون يعني أموال ماذا؟ أموال الوقت. بقرينة النفوس يتضح مراد من الأموال يا أموال مو مال الوقت مطلق المال، لو أدى إلى تلف مطلق المال فإنه ماذا؟ فإنه يجوز بيعه، وإن لم يؤدي إلى خراب نفس الوقت. بناء على هذا، يعني هذا الذي استفاده الشهيد الثاني من متن الرواية، قال ولا يجوز بيع الوقف الخاص في غير ما ذكرناه، وإن احتاج أرباب الوقف إلى بيعه، وإن احتاج إلى بيعه أرباب الوقف ولم تكفهم غلته، هم كانوا يحتاجون إلى 10,000 درهم في السنة، ولكنه غلته هذا الوقت ماذا؟ 5,000 درهم، أو كانت تكفي الغلة ولكنه لو استبدل هذا الوقت بوقت آخر لكانت غلته ماذا؟ أفضل، أو كان بيعه أعواد أو غير ذلك مما قيل. لماذا لا يجوز البيع؟ قال لعدم دليل صالح علي، يعني على جواز البيع. هسه الآن في الموارد التي جاز البيع، خب نبيع الوقف العام ونقسم المال بين الأرباب، أو نشتري وقفا مكانه، قل لا، لابد أن يباع أو يشترى وقف آخر مكانه، وحيث يجوز بيعه يعني في الموارد التي أجزنا بيع الوقف الخاص، يشترى بثمنه، بثمن ذلك الوقف الخاص ما يكون وقفا، التفتوا جيدا، ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكان. خب كان على طبقة معينة الآن على نفس تلك الطبقة هذا إن أمكان، يعني كانت مزرعة كانت سيارة افترض الآن نشتري في قبالها ماذا؟ سيارة أخرى إن أمكان. حتى إن لم يمكن أن يشترى لأن المال لا يكفي لأن نشتري سيارة أخرى، يقول نشتري ما هو أقرب إلى ذلك الوقف على ذلك الوقف وجه إن أمكن مراعيا للأقرب إلى صفته فالأقرب. سؤال آخر، خب من يشتري هذا الوقف أو من يبيعه ويشتري مكانه؟ قال والمتولي لذلك أي لذلك البيع والشراء، والمتولي لذلك الناظر إن كان هناك ناظر من قبل الواقف، وإلا إن لم يكن ناظر فالموقوف عليهم إن كانوا منحصرين، وإلا فالناظر العام، فالناظر العام يعني الفقيه الجامعي للشرائط، ولا بيع الأمة المستولدة يأتي. والحمد لله رب العالمين.